بتزيد دعاء.
ايوه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
المسألة السادسة: إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل بها حكما أو موضوعا، ولكن شك في أنه دخل بها حتى تحرم أبدا أو لا، إلى آخر ما جاء في هذه المسألة. تناول الماتن رحمة الله عليه في هذه المسألة فرعين. الفرع الأول أن يعلم أن التزويج كان في العدة، لكن علمه هذا عليكم السلام كان متأخرا عن العقد، إذ لو كان علمه قبل العقد العلم علة تامة للحرمة الأبدية، فلا حاجة للبحث عن الدخول، فالعلم تحقق بعد العقد. ولكنه شك هل حصل دخول أم لا، ففي هذه الحالة أركان الاستصحاب تكون تامة بالنسبة لعدم الدخول، حيث إنه في آن ما بعد العقد لم يكن قد دخل بها قطعا، الآن يشك يستصحب عدم الدخول، والمستصحب له أثر شرعي لما نبه عليه الآخوند رحمة الله عليه في الكفاية من أن الأثر الشرعي يكفي في تحققه ثبوت الحكم الشرعي وعدم ثبوته، فالأثر الشرعي هو الحكم الشرعي وجودا وماذا وعدم، وهنا يترتب على عدم الدخول ماذا؟ عدم الحرمة الأبدية، ويكفي في ذلك أن يكون أثرا شرعيا. كما أنه لنا أن نجري الاستصحاب الحكمي، استصحاب المتقدم استصحاب ماذا؟ موضوعي. نشك في تحقق الحرمة الأبدية بينه وبين هذه المرأة، الأصل عدم تحقق الحرمة الأبدية. هذا ما يرتبط بالفرع الأول. الفرع الثاني: أن يعلم بعدم تحقق الدخول، ما في شك في الدخول، يعلم بعدم تحقق الدخول، ولكنه شك في أن هذه المرأة عندما عقد عليها هل كانت عالمة أم لا؟ فعلى تقديري كونها عالمة، العلم من أحد الطرفين علة تامة لنشر الحرمة الأبدية. لا بد في فرض هذا الفرع من انتفاء إخبار المرأة بكونها مثلا جاهلة، بناء على أن الإخبار الذي بحثناه في المسألة السابقة يشمل الإخبار عن العلم والجهل، لأنه في المسألة السابقة كان الإخبار عن ماذا؟ عن العدة وجودا وعدم. لا، ها هنا الإخبار عن ماذا؟ عن أنها جاهلة أو عالمة. إذا قلنا بتعميم الإخبار على هذه الصورة، فلو أخبرت تصدق ولا يبقى مجال للشك، حتى نطبق الاستصحاب. فإذن هذا الفرع يبتني إما أنه لا يوجد للمرأة إخبار، وإما أن نخصص قبول إخبار المرأة بالإخبار عن العدة لا الإخبار عن العلم والجهل. في هذه الصورة أيضا في هذه الصورة مقتضى الاستصحاب هو عدم علم المرأة، وبالتالي لا يترتب على ذلك الحرمة الأبدية، لأن علم المرأة أمر طارئ حادث، الأصل عدمه. هذا تمام الكلام في المسألة السادسة. قال رحمه الله المسألة السابعة: إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة ولم يعلمها بعينها، إلى آخر ما جاء في هذه المسألة. للعلم الإجمالي في المقام صور متعددة، أقتصر على ثلاثة منها. الصورة الأولى أن يعلم بحدوث العدة في إحدى المرأتين دون الأخرى. ثم يشك في كون من عقد عليها هل هي المعتدة أم لا. هذه الصورة الأولى. يعني في هند ودعد يعلم بأن واحدة منهما كانت في العدة، والأخرى ليست في العدة، لكن لا يعلمها بعينه، فعقد على واحدة منهما، لا يعرف أن التي عقد عليها هل هي التي في العدة أم لا. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعلم تفصيلا بكونهما كانتا في العدة، ثم علم إجمالا بانقضاء عدة واحدة منهما وشك في كونها هل هي المعقودة أم لا. الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة واضح. في الصورة الأولى يعلم بأن واحدة في العدة والثانية ليست في العدة. في هذه الصورة يعلم بأن كلا المرأتين كانتا في العدة وأن واحدة لا على وجه التعيين خرجت عن العدة. الصورة الثالثة أن يعلم بكونهما معا كانتا في العدة كالصورة الثانية، وعلم بأن إحداهما ما زالت في العدة. الفرق بين الصورة الثالثة والثانية في متعلق العلم الإجمالي. متعلق العلم الإجمالي في الصورة الثانية انقضاء العدة، ومتعلق العلم الإجمالي في الثالثة ماذا؟ بقاء العدة. هذه صور ثلاث يمكن أن يقع البحث عنهما في هذه المسألة، والكلام في هذه الصور طارة في الحكم التكليفي بالنسبة للزواج منهما معا، هل يجوز أن أعقد على كلا المرأتين في الصور الثلاث؟ هل يجوز أن أعقد على واحدة منهما في الصور الثلاث؟ هذا كلام في الحكم التكليفي. وأخرى يقع الكلام في الحكم الوضعي بالنسبة للزواج من إحداهما. فهل لو تزوجت من واحدة منهما يكون الزواج صحيحا أم باطلا؟ واضح البحث؟ يعني الزواج من واحدة منهما هل يوجب صحة العقد أم لا؟ وأخرى يقع الكلام بالنسبة للحرمة الأبدية، هل الزواج من إحداهما أو من كلتاهما يؤدي إلى الحرمة الأبدية أم أنه لا يؤدي إلى ذلك؟ إذا صار واضح البحث. مرة نتكلم عن أصل جواز العقد على واحدة أو على اثنتين، وأخرى يكون الكلام في صحة العقد وبطلانه، وثالثة يكون الكلام في أنه يوجب نشر الحرمة الأبدية أو لا يوجب نشر الحرمة الأبدية. الذي يظهر من الماتن رحمة الله عليه في المسألة السابعة هي الصورة الأولى، وهي أن يعلم بحدوث العدة في إحداهما على وجه التعيين دون الأخرى. أما بالنسبة للحكم التكليفي فأفتى الماتن رحمة الله عليه بوجوب ترك التزويج منهما معا، وذلك لمكان العلم الإجمالي الموجب لتنجز المعلوم بالإجمال، فيكون هذا العلم الإجمالي مقتضيا للزوم الاحتياط. شبهة محصورة ولا يوجد طرف خارج عن محل الابتلاء، وليس من دوران الأمر بين المحظورين. فعندي علم إجمالي بأن واحدة من هاتين في العدة، ويحرم العقد على المرأة في العدة. فمقتضى هذا العلم الإجمالي أن أجتنب عن الزواج من كلا المرأتين، نظير العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، كما أن ذلك العلم ماذا يقتضي؟ الاجتناب عن كليهما. هنا يجب الاجتناب عن كليهما. طبعا هنا هذا الأمر واضح بناء على ماذا؟ على أن العقد على المرأة المعتدة حرام تكليفا، أما إذا قلنا أن العقد على المرأة المعتدة ليس بأشد من عقد الإنسان على أمه أو على واحدة من محارمه، فكما في قوله تبارك وتعالى ذهب في قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ذهب جمع من الفقهاء إلى نفي الحرمة التكليفية عن مجرد العقد، وإنما الحرمة التكليفية موجهة إلى أي شيء؟ إلى ترتيب الأثر. فبناء على ذلك ما نحن فيه يكون صرف قراءة الإيجاب والقبول ليس محرما تكليفا، وإنما المحرم التكليفي هو ترتيب الأثر. فالعقد لترتيب الأثر غير جائز مع وجود هذا العلم الإجمالي. هذا بالنسبة لأي شيء؟ بالنسبة للحكم التكليفي، فلا يجوز له أن يعقد عليهما معا. كما أنه لا يجوز له أن يعقد على واحدة منهما، لما ثبت في محله من أن العلم الإجمالي كما ينجز حرمة المخالفة القطعية يقتضي وجوب الموافقة القطعية، كما لا يجوز لك أن تشرب كلا الإناءين، لا يجوز لك أن تشرب أحد الإناءين من دون مرخص شرعي في البيت، والمفروض أنه مفقود. فإذا بالنسبة للحكم التكليفي أصبح الأمر واضحا. أما بالنسبة للحكم الوضعي، فالماتن رحمة الله عليه ذكر أنه لو تزوج إحدى المرأتين كان النكاح باطلا، والوجه في ذلك أصالة الفساد في العقود، ومرجع أصالة الفساد في العقود إلى استصحاب عدم ترتب الأثر قبل قراءة الإيجاب والقبول، لم تكن هذه المرأة حلال علي، بعد القراءة أشك أستصحب ما كان ثابتا قبل القراءة. ومنشأ الشك واضح، لاحتمال أن تكون المعقود عليها هي التي في العدة. ولا يوجد أصل يثبت عدم كونها في العدة، فأصالة الفساد جارية بلا منازع، فيحكم ببطلان العقد. إنما الكلام في أنه هل يوجب نشر الحرمة الأبدية أم لا، يقع الكلام عنه إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين. لا، لأن تعبيري بالمقتضي لا أقصد منه التعبير في مقابل العلية، اتفقنا؟ هنا تعبير بالمعنى العرفي واللغوي. يعني على كلا المبنيين، سواء قلنا بالعلية أو قلنا بالاقتضاء، على إذا العلية واضح لا تبقى حالة منتظرة، أما هناك فباعتبار تعارض الأصول في كلا الطرفين فحينئذ تصبح العلة تامة. نعم.
نفس العقد حرام ولا لا ترتب الأفعال؟
على الخلاف، على الخلاف. إذا قلنا قراءة العقد حرام على مبنى من يقول أنه تقدم مبنى الماتن، قراءة العقد حرام،
المحرم هو ترتيب الآثار،
ترتيب الآثار
المحرم هو خصوص ترتيب الآثار أو العقد
ترتيب الآثار. في التعبير اللي عبرته أنا كنت أريد أن أجعله شاملا للتشريع، لذلك عبرت بهذا التعبير. فيمكن أن نلتزم بالحرمة التكليفية بمجرد قراءة العقد إذا كان بهذه النية من باب التشريع. نعم صح، عبرت بهذا حتى أشمل التشريع.
كما بطلان العقد على العلم، بمعنى إذا ظهر فيما بعد خلت العلم الإجمالي تبين أنها لم تكن تتفى العدة، يحتاج لعقد جديد
لا، ولذا قالوا هنا ظاهرا بطلان العقد يكون في مرحلة الظاهر.
في كثير من الأحيان لما بكون عم بيحكوا عن شرطية مشكوكة وما في عندي شو اسمه، ما في عندي عموم أو إطلاق لفظي ينفي هذه الشرطية، فبقول المرجع هو أصالة الفساد في العقود. هون ليش نحن ما بنجرب استصحاب عدم ثبوت الشرطية؟ يعني هي ما عندي دليل لفظي، ما عندي أصل لفظي من عموم أو إطلاق صحيح لحتى يقطع الطريق على أصالة الفساد في العقود، لكن عندي أصل عملي يقول أني أشك أصلا اشترط الشارع هذه الشرطية.
لا، هذه محل خلاف ليس متفق عليها. إذا كان منشأ الشك ناشئا من الشك في الشرطية على نحو الشبهة الحكمية، محل خلاف. مثالنا هو ليس شبه حكميا، نحن نعرف يشترط أن لا تكون في العدة، لما هيش علم إجمالي بكونها في العدة، تفضل. نعرف في إذا كان على نحو الشبه الحكمية، هناك قول أشار له الشيخ الأنصاري في المكاسب أنه هنا يحصل تعارض بين الأصل السببي والمسبب، فيكون عدم الشرطية حاكما على أصالة عدم الفساد. نعم. في أوائل بحث الخيارات، على ما في ذهني في أوائل بحث الخيارات يذكرون هذا الشيء إذا ما كنت مخطئ.